أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على قال المصنف: فإن قلت بل الأمر بالعكس، فإن فهم الجزء سابق على فهم الكل. قلت نعم. كان الكلام فيما سبق في إثبات أن الدلالة التضمنية يتأتى فيها الإيراد المذكور، وانتهينا في البحث السابق إلى تمامية هذه القاعدة المذكورة، فيتأتى الإيراد المذكور بالدلالة التضمنية لاختلاف المراتب الوضوح في الدلالة التضمنية. وقلنا وجه الاختلاف في الدلالة التضمنية أنه الشيء قد يكون جزء مباشر لشيء، وقد يكون جزء غير مباشر لشيء آخر، فيكون الشيء الأول دال على هذا الجزء أوضح من دلالة الشيء الثاني على هذا الجزء، لأنه في الأول يكون بلا واسطة، وفي الثاني يكون مع ماذا؟ مع والواسطة. وما كان دلالته بلا واسطة أوضح مما كان دلالته ماذا؟ مع الواسطة. هذا خلاصة ما تقدم علينا سابقا. هنا يقول المصنف: قد يورد إشكال على هذا الكلام ويقال بل الصحيح أن المسألة معكوسة، بمعنى أن دلالة الشيء إذا كان مع الواسطة أوضح من دلالة الشيء إذا كان بدون ماذا؟ بدون واسطة. وعبر عن هذا الإشكال بقوله: فإن فهم الجزء سابق على فهم الكل. والمراد من هذه القاعدة أن فهم الجزء سابق على فهم الكل بأنه الشيء إذا كانت له أجزاء متعددة، فلو فرضنا أن له جزء وله جزء جزء، فإن فهم الأجزاء سابق على فهم الكل، أي فهم الجزء الجزء الأخير سابق على فهم الجزء الذي قبله، وهكذا حتى تصل إلى الكل. فمثلا الإنسان كل له أجزاء، له جزء وهو ماذا؟ الحيوان. وعندنا أيضا إذا أتيت إلى الحيوان له جزء وهو ماذا؟ الجسم النامي. والجسم النامي له جزء وهو الجسم المطلق. والجسم المطلق له جزء وهو الجوهر كما بينا أمس، صحيح؟ لو أردنا أن نطبق هذه القاعدة وهي أن فهم الجزء سابق على فهم الكل، ماذا تكون النتيجة في هذا المثال؟ نقول بأن الذهن يفهم الأجزاء الدانية من الجوهر حتى ترتفع إلى الإنسان، فيكون فهم الجوهر سابق على فهم الجسم، وفهم الجسم سابق على فهم الجسم النامي، وفهم الجسم النامي سابق على فهم ماذا؟ الحيوان، وفهم الحيوان سابق على فهم الإنسان. لأنه الجوهر جزء من أجزاء ماذا؟ جزء من أجزاء ماذا؟ الجسم المطلق، صحيح؟ والجسم المطلق جزء من أجزاء الجسم النامي، والجسم النامي جزء من أجزاء الحيوان، وهكذا. فلو أردنا أن نطبق القاعدة أن فهم الجزء سابق على الكل، يكون كل ما بعد الجزء كان تصوره ماذا؟ أقرب وأسبق من ماذا؟ من تصور الكل. فإذا كان الكل له أجزاء متعددة، فأيها الأسبق تصور؟ المتأخر، صحيح؟ حينئذ نقول بناء على هذه القاعدة، إذا أطلق الشخص لفظ إنسان، فإن الإنسان كما بينا له أجزاء، ولنقصر البحث في جزئين وهما الحيوان والجسم والجسمية. فنسأل أيهما أسبق في التصور؟ عندنا إنسان للحيوانية الناطقية، عندنا حيوان، وعندنا جسم. عندنا ثلاثة أشياء، صحيح؟ عندنا إنسان للحيوانية الناطقية، وعندنا جزء مباشر وهو الحيوان، وعندنا جزء الجزء الذي هو الجسم. بناء على أن فهم الكل متوقف على فهم الأجزاء، تكون النتيجة عندما يطرق ويسمع الإنسان لفظ الإنسان، جيد، عندما يسمع الشخص لفظ الإنسان فإنه يتصور أولا الأجزاء الجسمية، ثم يتصور الحيوانية، ثم يتصور الإنسانية. واضح الفكرة حد الآن؟ خب، إذا طرق السامع لفظ الإنسان، فحينئذ لكي يفهم الإنسان لابد من فهم أجزائه، لأن فهم الجزء سابق على فهم الكل. فهذا حينئذ، وفرضنا أنه عندنا جزءان هنا في البحث، اللي هو الحيوان له جزء مباشر، وعندنا أيضا جسم. بناء على هذه القاعدة، أيه الأسبق في التصور؟ الجسم. ثم بعد ذلك ينتقل الذهن إلى ماذا؟ إلى الحيوان، وبعد ذلك يفهم الإنسان
الذي هو الكل.
الذي هو الكل، لأن الجزء سابق على الكل. فإذا وضعت نظرك على جزء الجزء، هذا جزء بالنسبة إلى الجزء. واضح؟ شوف الخيل لفت المطلب. هكذا نقول احنا عندنا في الأساس إنسان، عندنا من أجزائه الحيوان، من أجزائه ماذا؟ الجسم، صحيح؟ خب، هذا إذا نسبت إلى الإنسان نقول هذا جزء وهذا جزء الجزء بلحاظ الإنسان، صحيح؟ ماذا تقول القاعدة؟ تقول بأن الجزء سابق في الفهم على الكل. بناء على هذه القاعدة نأتي إلى الإنسان مثلا، هذا كل والحيوان جزء. فإذا سمعت لفظ الإنسان تفهم أولا الجزء، بعد ذلك تفهم الكل، يعني تفهم الحيوان بعد ذلك تفهم الإنسان. خب، هذا بالنهاية طبقنا القاعدة بالنسبة إلى الحيوان مع الإنسان. أيضا الجسم مع الحيوان، هذا الحيوان كل وهذا ماذا؟ جزء. فإذا أردت أن تفهم الحيوان لابد أن تفهم الجسم، فبالأخرى خب إذا طرق ذهنك لفظ ماذا؟ لفظ الإنسان، ما تنتقل مباشرة إلى فهم الحيوانية الناطقية إلا بعد فهم الأجزاء الدانية، فتفهم الجسمية أولا ثم تفهم الحيوانية، بعد ذلك تنتقل إلى الإنسانية. واضح؟ بناء على هذه القاعدة، إذن تحصل عندنا من هذه القاعدة لو أردنا أن نطبقها، بأنه إذا أطلق، هذه نقطة مهمة، فهم يعني لحد الآن توصلنا ببركة هذه القاعدة أنه إذا سمع الشخص لفظ الإنسان فإنه ينتقل أولا ويتصور الجسم، بعد ذلك يتصور الحيوان، بعد ذلك ينتقل إلى فهم الكل وهو الحيوانية الناطقية التي هي الإنسان. وعليه إذا كان كذلك فنستطيع أن نقول، هي كلها بيان الإشكال لأن فيه خفاء، فنستطيع أن نقول دلالة لفظ الإنسان على الحيوان على الجسم على الجسم أسبق من دلالة لفظ الإنسان على الحيوان، صحيح أم صحيح؟ دلالة لفظ الإنسان على الجسم أسبق من دلالة لفظ الإنسان على الحيوان، لأنه إذا سمع الشخص لفظ الإنسان يتصور أولا الجسم، فيكون هو الأسبق في التصور من ماذا؟ من الحيوان. فإذا كان كذلك نقول الأسبق في التصور معناه الأوضح في التصور، أو الأوضح، قول ما يتصور ما في أوضح، الأسبق في التصور يعني يكون أوضحا، فنستطيع أن نقول حينئذ بأن دلالة لفظ الإنسان على الجسم أوضح من دلالة لفظ الإنسان على ماذا؟ على الحيوان، لأنه إذا سمع الشخص لفظ الإنسان مباشرة ينتقل ذهنه أولا إلى الجزء إلى الجزء وهو إلى جزء الجزء، يعني إلى ماذا؟ إلى الجزء، بعد ذلك ينتقل إلى ماذا؟ إلى الحي حيوان. شفتوا الخطوات واضحة؟ خب إلى أين وصلنا الآن؟ أن لفظ الإنسان دلالته على الجسم أوضح من دلالة لفظ الإنسان على الحيوان، وعليه نقول فيلزم من ذلك أن دلالة لفظ الإنسان على الجزء الذي مع الواسطة أوضح من دلالة لفظ الإنسان على الجزء المباشر الذي هو بلا واسطة. فيكون مع الواسطة، يعني إذا كان الجزء فيه وسائط تكون دلالة لفظ الكل عليه أوضح من دلالة لفظ الكل على الجزء الذي ليس فيه الواسطة. واضح؟ إذا اتضح ذلك نقول يلزم على من هذه القاعدة أن ما توصلتم إليه في البحث السابق باطل. لماذا؟ لأنكم قلتم في البحث السابق أن دلالة لفظ الحيوان على الجسم أوضح من دلالة لفظ الإنسان على الجسم، صحيح؟ هذا ذكرتونا في البحث أمس، دلالة لفظ الحيوان على الجسم أوضح من دلالة لفظ الإنسان على الجسم. لماذا عللتم ذلك؟ لأن دلالة لفظ الحيوان على الجسم بلا واسطة ودلالة لفظ الإنسان على الجسم مع الواسطة، وعليه ما كان بدون واسطة أوضح مما كان مع الواسطة. فبنيتم استدلالكم السابق في بيان الأوضحية على أنه الذي يكون بلا واسطة هو أوضح مما كان مع الواسطة، والحال أنه قد أثبتنا لكم ببركة هذه القاعدة المسلمة وهي أن فهم الجزء سابق على فهم الكل، أنه ما يكون بدون ما يكون مع الوسائط، بل كلما بعدت الوسائط يكون أقرب وأوضح من ماذا؟ مع ما كان بلا بلا واسطة. شوف هذه عبارة جدا خفية. وإذا تطح المطلب إشكال على الاستد.
لا أنت بشوية تكتب قبل عدة أصبر لأنه فعليه الأصبر في التصور يعني
الأوضح.
الأوضح
نعم. ليش؟ لأنه كلما إذا أطرق لفظ نفس هذا المطلب مبني على هذا المطلب. ليش الآن المطلب أمس؟ نرجع إلى مطلب أمس. لماذا الحيوان؟
يعني إذا مفروض نقول أجل الأسبق تصور يكون أوضح.
يكون أوضح نبدي.
فكر هذا التفسير للأسبقية.
لا 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 الأسبق يكون أوضح. لا نعم. لازم الأسبقية الأوضحية يعني. إيه؟ لا مو تفسير. لازم الأسبقية الأوضح. لازم الأسبقية الأوضحية. خوب. إذن إذا اتضح هذا نستطيع أن نعبر عن المطلب بقياس استثنائي. نلخص المطلب كله ده بقياس استثنائي. وحاصل هذا القياس الاستثنائي لو صح ما ذكرتموه من أن دلالة الشيء على الجزء بدون واسطة أوضح من دلالة الشيء على الجزء مع الواسطة للزم أن يكون دلالة لفظ الإنسان على الحيوان أوضح من دلالة لفظ الإنسان على ماذا؟
جسم.
على الجسم. والتالي فاسد فالمقدم مثله. أما وجه الملازمة بين المقدم والتالي واضحة، لأنكم جعلتم المناط في الأوضحية وجود الواسطة وعدمها، صحيح؟ فالذي ليست فيه واسطة يكون أوضح، والذي يكون مع الواسطة غير أوضح. والحال أنه دلالة لفظ الإنسان على حيوان ليست أوضح من دلالته على ماذا؟ على الجسم، مع أن الأول بلا واسطة والثاني مع الواسطة. ليش ما أوضح؟ بناء على قاعدة أن فهم الكل متوقف على فهم الجزء. فإذا سمع الشخص لفظ الإنسان فينتقل ذهنه أولا إلى الجسم، بعد ذلك إلى الحيوان، بعد ذلك إلى الإنسان، فيكون دلالة لفظ الإنسان على الجسم أسبق من دلالة لفظ الإنسان على الحيوان، ولازم الأسبقية أو الأوضحية. واضح الفكرة؟ لو مو واضح الآن هذا القياس الاستثنائي. ها أعيد الصياغة. نقول القياس الاستثنائي واضح. نقول وجه الملازمة أنتم ذكرتم أنه دلالة لفظ الحيوان على الجسم أوضح من دلالة لفظ الإنسان على الجسم. ليش؟ لأن دلالة لفظ الحيوان على الجسم مباشرة وبلا واسطة، أما دلالة لفظ الإنسان على الجسم يكون مع الواسطة. فبنيتم على أنه الذي يكون بلا واسطة أوضح مما يكون مع الواسطة. فنقول لو صح ما ذكرتموه من أن الدلالة على الشيء بلا واسطة أوضح من الدلالة على الشيء مع الواسطة، للزم أن يكون دلالة لفظ الإنسان على الحيوان أوضح من دلالة لفظ الإنسان على ماذا؟ على الجسم. والتالي فاسد فالمقدم باطل. وجه الملازمة واضحة، لأن دلالة لفظ الإنسان على الحيوان مباشرة، دلالة لفظ الإنسان على الجسم غير مباشر، لأن من باب ماذا؟ جزء الجزء. والحال قد أثبتنا لكم بأنه دلالة لفظ الإنسان على الحيوان غير أوضح من دلالة لفظ الإنسان على الجسم، بل بالعكس، لأن فهم الكل متوقف على فهم الجزء. بالتالي إذا التالي فاسد، المقدم فاسد، إذا المقدم فاسد بطل الاستدلال. شوف، إذا تفهم من هذا الكلام كله، تفت هذا المطلب أنه وقع حيص بيص في فهم كلام المصنف، تفهم من هذا الكلام الذي ذكرنا بأن قوله بأن فهم الجزء سابق على فهم الكل هذا إشكال غير مباشر على المطلب السابق. كيف؟ نقول هذا إشكال، وهذه القاعدة نريد فيها إبطال التالي في القياس الاستثنائي. يعني عندنا مقدم وعندنا تالي في آخر البحث، ليش بنها القاعدة؟ لكي نبطل التالي، ونريد أن نقول هكذا لازم ما ذكرتمه في البحث السابق أن تكون دلالة لفظ الإنسان على الحيوان أوضح من دلالة لفظ الإنسان على الجسم، وهذا فاسد لأن فهم الكل متوقف على فهم الجزء. فأخذنا لازم ما توصلتم إليه وأبطلناه عن طريق هذه القاعدة. واضح الفكرة اللي واضحة؟ هذا السؤال أخيرا واضحة. أقول هنا قال فإن فهم الجزء سابق على فهم الكل. وبد لو أردنا أن ندقق، هذا إشكال على ماذا بالضبط؟ هل هو إشكال مباشر على المطلب السابق، أو إشكال على لازم ما ذكر في المطلب السابق؟ نقول هذا الإشكال على لازم ما ذكر في المطلب السابق. كيف؟ لأن ما ذكر في المطلب السابق هو أن دلالة لفظ الحيوان على الجسم أوضح من دلالة لفظ الإنسان على الجسم. لو أردنا أن نسألكم لماذا هو أوضح، علل لنا الأوضحية، تقولون لأن دلالة لفظ الحيوان على الجسم بلا واسطة، ودلالة لفظ الإنسان على الجسم بلا مع الواسطة. فيلزم مما ذكرتم قاعدة كلية، أنه هذا كلامكم صغرى لقاعدة كلية، أن كل ما كان بدون واسطة أوضح مما كان مع الواسطة. نأتي إلى هذه القاعدة الكلية التي ابتنى عليها كلامكم، نقول لو قلنا بهذه القاعدة للزم أن دلالة لفظ الإنسان على الحيوان أوضح من دلالة لفظ الإنسان على ماذا؟ على الجسم. والتالي فاسد، ليش التالي فاسد؟ بناء على قاعدة أن فهم الكل متوقف على فهم الجزء. فاستفدنا منها القاعدة في إبطال لازم وكبرى ما استنتجتم منه وكبرى ما بنيتم عليه، فأخذنا الكبرى وأتينا بلازمها وأبطلنا لازم الكبرى. واضح فكرة البحث؟ بحث دقيق جدا هذا. إذن أخذنا كبرى بنيتم عليها الاستدلال، أتينا إلى لازمها، أبطلنا لازم الكبرى عن طريق القاعدة. واضح الآن لم واضح؟ خب، فهذا الإشكال هل إشكال مباشر على المطلب السابق، أو إشكال على لازم الكبرى التي يبنى عليها البحث السابق؟ إشكال على لازم الكبرى التي يبنى عليها البحث السابق. ولهذا يتبين الدفاع عن المصنف حيث أشكل عليه بإشكالات عديدة. إذا اتضح كل هذا قد أورد على تحتاجاني بأنه لا معنى لهذا الإشكال أصلا في البين. التفت لكي يندفع الإشكال. والذي ذكرته أن فهم الجزء سابق على فهم الكل أجنبي عن محل البحث أصلا، ما ينبغي أن تورده كإشكال، ما له علاقة بالمطلب أصلا لا من قريب ولا من بعيد. لماذا؟ قالوا لأن قولكم فهم الجزء سابق على فهم الكل كما بينا أنه لفظ الإنسان أولا يفهم منه الجزء ثم الحيوان ثم الحيوانية الناطقية، فعندنا ببركة هذه القاعدة لفظ واحد له دال واحد وهو الإنسان يدل على شيئين، يدل على الحيوان ويدل على الجسم، فعندك كم دال؟ دال واحد اللي هو الإنسان. شوفوا بناء على هذه القاعدة يوجد عندنا دال واحد وهو ماذا؟ وهو الإنسان. تفت إلى الإشكال الذي أشكل به على المصنف. عندك دال واحد بناء على القاعدة، عندك دال وهو الإنسان، هذا الدال له مدلولان، مدلول عندنا جسم، عندنا مدلول هو ماذا؟ حيوان. وقلتم بناء على هذه القاعدة أن دلالة لفظ الإنسان على الجسم أسبق من دلالة لفظ الإنسان على الحيوان، ولازم ذلك الأوضحية. صحيح؟ هذا مقتضى القاعدة كما هو أشار في المطول. هنا ما أشار في المطول، هكذا أشار، يقول هكذا: فإن فهم الجزء سابق على فهم الكل. جاب شيء وضح المطلب، قال فالمفهوم هكذا في المطول، فالمفهوم من الإنسان أولا الجسم ثم الحيوان ثم الإنسان. واضح؟ يعني هذا ليش أنا قلت عبارة المطول؟ لكي نؤكد ما استفدناه من عبارة المصنف، مراده من هذه القاعدة هذا الكلام. خب إذن هذه القاعدة تقتضي أنه يوجد عندنا دال واحد وله مدلولان، وهذا الدال إذا نسبته إلى أحد مدلوليه يكون أقضح مما لو نسبته إلى مدلوله الآخر. صحيح؟ مع أنه محل البحث هنا بالعكس، عندك دالين لمدلول واحد، عندك دال أول وهو ماذا؟ الحيوان، لأنه صار دالا نكتشف به الجسم. صحيح؟ فهذا دال وهذا مدلول، والإنسان دال آخر وهذا مدلول، ففي محل البحث عندنا دالان لمدلول واحد، ونريد أن نقول بأن الدال الأول وهو الحيوان أوضح من الدال الثاني وهو إنسان بالنسبة إلى هذا المدلول، فننسب المدلول الواحد إلى دالين ونسأل: إذا أردنا أن ندل على هذا المدلول الواحد وهو الجسم كيف ندل عليه؟ هل بالدال الأول أو بالدال الثاني؟ نقول في مقام الجواب: الدال الأول وهو الحيوان لأنه مباشر وبلا واسطة أوضح في الدلالة على هذا المدلول من الدال الآخر، ففي محل البحث عندنا دالان لمدلول واحد، وهذه القاعدة تقتضي أن يوجد دال لمدلولين فكلاهما أجنبيان عن محل البحث. واضح؟ فكيف تطرح الإشكال الذي فيه دال على لمدلولين مع أن بحث كلامنا دالين لمدلول واحد؟ ما في تناسق أصلا بين الإشكال وبين محل البحث والمدعى. واضح الإشكال؟ هاي إشكال أشكل على واضح شيخنا لو ضيع واضح المطلب لو مو واضح. ففهم الكل سابق على فهم الجزء معناه أن عندك دال ومدلولين، فتقول هذا الدال الواحد لو نسبته إلى المدلول الأول أوضح من لو نسبته إلى المدلول الثاني. ومحل البحث الذي نبحث عنه الذي بحثنا أمس عندك دالين لمدلول واحد، فيكون الإشكال أصلا ليس له علاقة بمحل البحث. هكذا اعترض على التفتازاني. خب في مقام الجواب نقول قد اتضح مما ذكرنا الجواب عن هذا الإشكال. لماذا؟ لأنه عندما أتينا بهذه القاعدة، التفت للمطلب دقيق، عندما أتينا بهذه القاعدة وهي أن فهم الكل متوقف على فهم الأجزاء، ماذا نريد من هذه القاعدة إحنا أصلا؟ هل نريد أن نصب الإشكال على عين ما ذكر في المطلب السابق، أو على الكبرى التي بنى عليها المطلب السابق؟ قلنا في مقام التقرير المطلب بأنه إنما أتينا بهذه القاعدة لكي نشكل على كبرى ما ذكر في المطلب السابق، يعني نسلم أن المطلب السابق عندنا دالان لمدلول واحد، لكن أنتم ماذا قلتم؟ قلتم بأن الحيوان وهو الدال الأول يدل على الجسم أوضح من الدال الثاني الإنسان على الجسم. نسألكم لماذا؟ لأنه هذا مباشرة وبلا واسطة، وهذا مع الواسطة. خب هذا يبتني على كبرى، ما هي الكبرى؟ أنه ما كان بلا واسطة أوضح مما كان مع الواسطة. هذه الكبرى التي ماذا؟ التي يبتني عليها هذا البحث. خب أتينا إلى الكبرى، قلنا لازم هذه الكبرى لو صح ما ذكرتموه من أن ما كان بلا واسطة أوضح مما كان مع الواسطة، لو صح هذا لازم أن يكون دلالة لفظ الإنسان على الحيوان أوضح من دلالة لفظ الإنسان على ماذا؟ من دلالة لفظ الإنسان على الجسم. ليش؟ لأن دلالة لفظ الإنسان على الحيوان ودلالة لفظ الإنسان على الجسم مع الواسطة. هذا تقولي من وين جايبنا هذا التالي؟ قل هذا التالي جبناه من أن فهم الجزء سابق على فهم الكل، فنحن أبطلنا الكبرى بلازم. هذا اللازم أبطلنا، قلنا التالي باطل من وين؟ من هالكبرى. فهذه الكبرى فارغة، إبطال تالي الكبرى الذي استفدتم منه المطلب. واضح الفكرة؟ فهذا مو إشكال مباشر، هذا إشكال لكي نبين لكم أنه عندنا مثال فيه واسطة وعدم واسطة، وكلما كثرت الوساطة تكون أقرب وأوضح فيندفع الاعتراض. واضح؟ هدفنا الواسطة ومع الواسطة، هيك لك بعدنا، يعني نجول الواسطة وبدون واسطة. فيصح لنا أن نأتي بمثال آخر نبين لكم أن هذا كلام باطل. والتالي فاسد من وين التالي فاسد؟ للقاعدة أن فهم الجزء سابق على فهم الكل. واضح إن شاء الله الإشكال؟ خوف، لأن فهم الإشكال نصف الجواب. نعم ليس له علاقة، بس نبي نبطل بالكبرى التي استندتم إليها، فالكبرى باطلة، بل الكبرى بالعكس، الأمر بالعكس، كل ما كان مع الواسطة يكون أوضح مما كان بدون واسطة. هذا دالين ومدلول، مدلولين ودال، ما هنا علاقة بهذا المطلب؟ واضح؟ ما أثر على البحث. خب هنا نكتة قبل الدخول في الجواب، لماذا هذا الإشكال لم يسجل في بحث السابق في الدلالة الالتزامية؟ قد يقال بناء على هذا الكلام الذي ذكرناه يبطل حتى بحث الدلالة الالتزامية. لماذا؟ لأنه قلنا في بحث الدلالة الالتزامية أن الذي يكون أقرب إلى الملزوم والوساط فيه قليلة يكون ماذا؟ يكون أوضح مما كان اللازم فيه مع الوساط الكثيرة. ومثلنا مثال الكرم مع كثرة الضيوف ومع مسألة إحراق الحطب ومع كثرة الرماد، تذكرون في العمل الكمي، وقلنا بأنه دلالة الكرم مثلا الملزوم أو دلالة صفر الله اللازم الأول وهو ماذا؟ كثرة الضيوف على الكرم أوضح من دلالة كثرة إحراق الحطب على الكرم، لأن الأول بدون واسطة والثاني مع الواسطة، هذه واسطة واحدة وهو إحراق الحطب أوضح من ماذا؟ من كثرة الرمل، لأنه مع الواسطتين. فقلنا يعني كان أيضا لأقل بحث مبني على كبرى أنه كل الذي يكون بلا واسطة أوضح في الدلالة عما كان مع الواسطة. فكما بطل هذا البحث، كما أثبتنا ببركة هذا المستشكل أن فهم الكل سابق على فهم الجزء، بطل ماذا؟ بطل شيئين، بطل هالكبرى، هذه بطل اللازم، ما كان بلا واسطة أوضح مما كان مع الواسطة، هذا باطل ومباطل تبين باطل. فإذا بطل قاعدة كبرى تبطل في الدلالة التضمنية، في الدلالة الالتزامية، فما ذكرتم هم أيضا في الدلالة الالتزامية يكونوا باطلان. واضح؟ هذا إشكال، مع أن المستشكل ما ذكر هذا الإشكال في الدلالة الالتزامية، إنما ذكرها في الدلالة التضمنية، والوجه في ذلك واضح. نعم، لأن كيف أبطلنا القاعدة الكبروية دي؟ بقاعدة فهم الكل سابق على فهم الجزء سابق على فهم الكل. فعندنا جزء وعندنا كل، وبحث اللازم عندنا لازم وملزوم، عندنا جزء وكل، فلا يتأتى هذا الإشكال في الدلالة الالتزامية، إنما يتأتى في الدلالة التضمنية. واضح أين محل البحث الآن؟ صار هذه القاعدة ليش هالفهم الكل. نذكر من أيام دراستنا كانت عندنا نقاش كثير مع الأستاذ ومع غير الأستاذ، يعني كان في فهم بهذا المطلب. فتأمل على أي حال، إذا اتضح هذا الإشكال كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ وقع الكلام بينهم في الجواب عن هذا الإشكال، والتفتازاني، خلنا نقرأ عبارة أول، قال هكذا، نقرأ عبارة يا بعض وعلينا نشرح. قلت نعم، ولكن المراد هنا انتقال الذهن إلى الجزء وملاحظته بعد فهم الكل، وكثيرا ما يفهم الكل من غير التفات إلى الجزء، كما ذكره الشيخ الرئيس في الشفاء أنه يجوز أن يخطر النوع بالبال ولا يلتفت الذهن إلى الجنس. وقع الكلام أن مرجع كلام التفتازاني إلى إشكال واحد أو إلى إشكالين، فهل هذه العبارة تريد أن تشير إلى إشكالين أو أنها تشير إلى إشكال وواحد؟ ونحن نقرب المطلب بنحو يرجع عبارة التفتازاني إلى إشكالين، ثم نبين ما هو الوجه الذي جعل البعض أن يرجع المطلب إلى إشكال واحد. واضح الفهم سير البحث؟ إذن سنقرب تقريبا، التقريب لو أن نرجع المطلب إلى إشكالين. إذا اتضح هذا الكلام بعدين يتضح وضوح أنه كيف نرجع المطلب إلى إشكال وواحد. أما الإشكالين، هذا التقريب الأول، في إشكالين في المقام. فالتفتازاني أجاب عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول، نسلم بهذه القاعدة ولا إشكال فيها، وهي أن فهم الجزء سابق على فهم الكل، لكن هذه القاعدة أجنبية عن محل الكلام، ولا علاقة لها ببحث بالبحث الذي يعني ما نقول ما بيحجب الصلاح، ولا علاقة لها بالبحث. واضح؟ إذن الإشكال يقول هكذا الآن دعوة أنه القاعدة مسلمة، لكن مهني بحثها، ليس هنا تطبيقها، مو هذا مورد تطبيقها في المقام، إنما محل تطبيقها محل آخر، تعميق المطلب. أنهم ذكروا أنه تارة نحن نريد الكشف عن المجهول التصوري حال كون هذا المجهول التصولي مركب من أجزاء، فإذا أردت أن تكتشف مجهولا تصوريا وتصل إليه لا بد أن تفهم أولا أجزاءه، فإذا فهمت هذه الأجزاء استطعت أن تفهم الكل. فمورد هذه القاعدة وهي أن فهم الجزء سابق على فهم الكل، إنما هي في مقام الفهم التفصيلي للمركب المجهول تصوران، حيث ذكر في بحث التعريف، في بحث التعريف ذكر أن المعرف متوقف على فهم أجزاء تعريفه، تذكرون هذا المطلب؟ فيقال هناك في وجه هذه الملازمة لماذا المعرف متوقف على فهم أجزاء التعريف؟ قالوا لأن الكل فهمه متوقف على أجزائه. فإذا أردت أن تكتشف مجهول تصوري، هذا بحث التعريف، لأن التعريف ما هو؟ الكشف عن المجهول التصوري. فإذا أردت أن تكتشف عن المجهول التصوري وتريد الفهم التفصيلي للمركب تحتاج إلى هذه القاعدة، لأن بدون فهم أجزاء التعريف لا تستطيع أن تفهم ماذا؟ المعرف. وبعبارة مختصرة، الفهم التفصيلي للمركب والكشف عن متوقف على التصور ماذا؟ الأجزاء أولا. فإذا لم تتصور الأجزاء لا تفهم الكل، لأن الكل متوقف على الأجزاء. هذه مورد القاعدة، لكن ما نبحث عنه في المقام ليس هو مقام الفهم التفصيلي للمركب، وليس هو مقام الكشف عن المجهول التصوري، بل نقول نحن نبحث هنا في بحث الدلالة. وفي بحث الدلالة نقول نبحث عن الدلالة التضمنية، وقد تقرر كما تقدم علينا أن الدلالة التضمنية تابعة للدلالة المطابقية، وفي بحث الدلالة يكون الشخص عالم بالوضع أو جاهل بالوضع. عالم بالوضع، ليس عنده مجهول تصوري، يعلم بأن لفظ الإنسان موضوع للحيوان الناطق، فنقول هذا الشخص الذي يعلم بوضع اللفظ للكل وليس فيه جهالة ماذا؟ تصورية، فإنه أول ما يطرق ويأتي إلى ماذا؟ إلى ذهنه عندما يسمع لفظ الإنسان، هل تأتي الأجزاء أو يأتي الحيوانية الناطقية؟ حيوانية الناطقية. فإذا سمع لفظ الإنسان يأتي يفهم الكل، وهي الحيوانية الناطقية. فإذا أراد بعد ذلك التفتيش عن أجزاء الحيوانية الناطقية ينتقل، يقول الحيوان فيه جسمية نامية، فينتقل إلى الجسمية النامية، ثم يلتفت ويحلل أكثر فينتقل إلى الجسم، ثم يحلل فينتقل إلى ماذا؟ الجوهر. ففي مقام الدلالة السير بالعكس، السير من الكل إلى الجزء، ثم إلى جزء الجزء، ثم إلى جزء الجزء، واضح فكرة؟ وهذا ما يسمى عندهم بمقام التدلي. مقام التدلي كيف مقام التدلي؟ يعني ينتقل من الكل ثم بعد ذلك يتدلى ويتوسع. فالشخص إذا كان عالما بماذا؟ بالدلالة، عالما بالوضع، فأول ما يأتي إلى ذهنه ماذا يأتي؟ يأتي الكل، بعد ذلك يتدلى ويتنزل إلى فهم وتحليل الأجزاء، فيكون مقامنا مقام تحليل وتركيب، مقام تحليل. وفي مقام التحليل حقيقة التحليل ما هي؟ الانتقال من الكل إلى الجزء. نعم في مقام الكشف، التفت المطلب، في مقام التعريف ومقام الكشف عن المجهول التصوري يكون ذاك المقام مقام تركيب، مو مقام تحليل، مقام ماذا؟ تركيب. ففي مقام التركيب لا يمكن أن نفهم المركب إلا بفهم الأجزاء، لأنه في مقام الآن إحنا ما نعرف المركب، فإذا أردت أن تفهم المركب لابد أن تفهم الأجزاء. وذاك المقام يسمى مقام ماذا؟ الترقي، لا مقام التدلي. إذن تحصل مما ذكرنا أنه عندنا مقام يسمى مقام التحليل، وهو يسمى باصطلاح بعضهم مقام ماذا؟ التدلي. وعندنا مقام يسمى مقام التركيب ويسمى مقام الترقي. في المقام الأول وهو مقام التحليل، وهو شخص يكون الشخص فيه عالم بوضع اللفظ للكل، فإذا سمع لفظ الإنسان مثلا ينتقل إلى الحيوانية الناطقية، ثم إذا أراد التحليل يحلل فيأخذ ما به الاشتراك كما خلنا ننطق وما به الافتراق، حتى يصل إلى ماذا؟ حتى يصل إلى الجوهر. وفي البحث الثاني اللي هو بحث التركيب الذي هو مقام الترقي، الإنسان يكون جاهل بماذا؟ بوضع اللفظ للمركب، لا يعلم أن لفظ الإنسان موضوع للحيوانية الناطقية، فلا بد أن يتصور أولا الأجزاء لكي يفهم المركب فهما تفصيليا. فما ذكر من هذه القاعدة مسلم وتام، إلا أنها تبحث في مقام الكشف عن المجهول التصوري وفي مقام الإرادة الفهم التفصيلي للمركب، لا في مقام الدلالة التي هي متوقفة على العلم بالواضع التي يكون الشخص عالم بوضع اللفظ للكل، فأول ما يحصل يحصل المدلول المطابقي، ثم بعد ذلك يحصل التابع وهو المدلول التضمني. لا أنه يحصل المدلول التضمني أول وهو التابع وبعده لم يتحقق المتبوع وهو من؟ المدلول المطابقي. واضح فكرة؟ إذن كلامنا نحن في الدلالة التبعية، نتكلم دلالة تضمنية تابعة، وفي هذه التابعة قد فرغ عن الفهم، مو جاء أنا أفهم الكل، أنا فهمت الكل وانتهينا من هالمرحلة، جاي مرحلة أخرى. شوف العبارة المصنف يقول نعم، شوف كيف نطلع هذا المطلب، قال قلت نعم، مش يعني نعم، يعني نسلم القاعدة، يعني ما ذكرتموه تام وصحيح وعلى العين والرأس، ولكن المراد هنا، وش قصد الله هنا؟ يعني ما ذكرتموه من قاعدة غير بحث الدلالة، لكن المراد هنا انتقال الذهن إلى الجزء. كيف ينتقل في بحث الدلالة؟ لأن الذهن إذا سمع اللفظ يحصل المدلول المطابقي، ومن المدلول المطابقي ينتقل الذهن إلى ماذا؟ إلى المدلول التضمني، فنبحث عن الدلالة التابعة والتابع متوقف على المتبوع،
يعني انتقال الذهن من الكل.
نعم، ولكن المراد هنا انتقال الذهن، يعني من اللفظ اللي هو المعنى المطابقي الذي يؤدي المعنى المطابقي إلى الجزء، وملاحظته بعد فهم الكل، ملاحظة الجزء
بعد فهم الكل، فصار فهم الكل أول، بعد ذلك التفت الذهن في مقام التحليل إلى إلى الجوز. شفت العبارة؟ قول وملاحظته، وملاحظة ماذا؟ وملاحظة الجزء بعد فهم الكل. ليش لاحظ الجزء؟ لأن مقامنا مقام تحليل، مقام تدلي، مقام تابعية. هذا الإشكال الأول. بعد يقول وكثيرا ما يفهم الكل، هنا وقع، هل هذا إشكال ثاني أو هذا شيء يتعلق بالإشكال الأول؟ قلنا نقرب بتقريبين. التقريب الأول أنه التقريب يعني الأول اللي قلنا أن هذا إشكال ثاني. ندخل فيه تتوقع ما فيه، خلنا 50 دقيقة. نأتي ندخل فيه. قول نقول في الإشكال، فنقول القاعدة غير مسلمة بإطلاقها.
يعني هذا الحين كلام يحتمل أنه إشكال.
نعم، إشكال ثاني يحتمل تكميل إشكال. هذا التقريب الأول أنه إشكال ثاني. لا نسلم بهذه القاعدة على نحو كلي. قولك أن فهم الجزء سابق على فهم الكل ليس مسلما على نحو الموجب الكلية. واضح الفرق؟ إذا الإشكال الأول كان نسلم بالقاعدة وننطلق، وأنا أقول لا، أصلا ما نسلم بها القاعدة. هذه القاعدة كبرويا غير تامة، على نحو الموجب الكلية مو صحيحة. ليس كل فهم للكل متوقف على فهم الأجزاء، فالإشكال على الكبرى الكل الكلية. وبيان ذلك أنه عندنا فهم يسمى فهم تفصيلي، وعندنا فهم يسمى فهم ماذا؟ إجمالي. والمراد من الفهم التفصيلي هو ذلك الفهم الذي يلتفت فيه إلى جميع الأجزاء للمركب، فيحصل عندك، فيحصل للذهن التفات إلى جميع أجزاء المركب. يسمى الفهم ماذا؟ فهم تفصيلي. وعندنا فهم يسمى فهم إجمالي، هو ذلك الفهم الذي لا يحصل فيه التفات للذهن إلى الأجزاء، وإن كانت الأجزاء موجودة لكن الذهن لا يلحظ ولا يلتفت إلى هذه الأجزاء. ولكي نطبق هذان الاصطلاحان، نطبق هذين الاصطلاحين على المثال الإنسان، نقول تارة الذهن يفهم الإنسان فهما تفصيليا. كيف يفهم ما معنى أنه يفهم فهما تفصيليا؟ يعني الإنسان لما كان هذا مركب من أجزاء، الذهن يلتفت إلى الكل ويفهم ويلتفت إلى جميع الأجزاء، فتكون الأجزاء مأخوذة على نحو النشر، يقولون منتشرة موجودة، يعني مثل واحد يفرش الأجزاء مثلا، فالأجزاء موجودة على نحو النشر، فالذهن يلتفت إلى الكل ويلتفت إلى هذه الأجزاء المنتشرة. فنقول في هذا الفهم التفصيلي فهم الكل الذي هو ذو أجزاء منتشرة متوقف على فهم الأجزاء المنتشرة. ففهم الكل متوقف على فهم الجزء في النوع الأول، وهو في الفهم التفصيلي. واضح؟ لكن عندنا فهم يسمى فهم إجمالي للإنسان، أن يلتفت الإنسان، أن يلتفت الذهن ويحضر بباله ويحضر عنده فقط وفقط ماذا؟ الإنسان، والأجزاء لا يلتفت إليها كما هو غالبا، فتكون الأجزاء موجودة على نحو اللف في الإنسان مثل ملفوفة وعلى نحو النشر على نحو اللف، بحيث الذهن يلتفت فقط وفقط إلى هذا الشيء الظاهر وهو الإنسانية، ولا يلتفت إلى الأجزاء الموجودة في باطن هذا الإنسان. فتكون الأجزاء موجودة لكن موجودة على نحو ماذا؟ اللف. هذا يقال فهم إجمالي للإنسان، تفتين؟ وهذا شيء درسناه في المنطق لكن مو بهالدقة. قالوا الفرق بين المعرف وبين التعريف ما هو؟ قالوا المعرف عين التعريف، إلا أن المعرف فهم إجمالي والتعريف فهم تفصيلي. الإنسان نفسه الحيوان الناطق، والحيوان الناطق مثله الجسم الحساس المتحرك بالإرادة الناطق، تفتين؟ لكن الفرق أن الإنسان موجودة فيه الأجزاء على نحو ماذا؟ على نحو اللف، بحيث الذهن يفهم الإنسان فهما إجماليا ولا يلتفت إلى الأجزاء، وتارة يأتي ويفهم الأجزاء فهما نشريا منتشرة فيقول حيواننا ناطق. هذا يسمى فهم إجمالي وهذا فهم تفصيلي. وفي الفهم الإجمالي فهم الكل غير متوقف على فهم والتفات الذهن إلى الأجزاء، لأن الفهم فهم إجمالي لا فهم تفصيلي، فحينئذ لا يوجد توقف لفهم الكل على فهم الأجزاء، ما يوجد توقف لأن أنه أفهم فهما إجماليا. وهذا الذي حاصل عندنا في الخارج، أن أكثر الفهم الذي يحصل عندنا فهم ماذا؟ فهم إجمالي. فأنت مثلا أعطيك مثال، لو قيل لك الآن بيت، هل تفهم البيت فهم تفصيلي؟ تحتاج إلى التفات أكثر، تستحضر الأجزاء منتشرة فتفهم البيت، لكن نقول نفهم نحن البيت فهما ماذا؟ فهما إجماليا، بحيث الأجزاء موجودة على نحو ماذا؟ على نحو اللف لا على نحو النشر. فقولكم أن فهم الأجزاء متوقف، فهم الكل متوقف على فهم الأجزاء، إنما يكون هذا في الفهم التفصيلي لا في الفهم الإجمالي. وفي بحث الدلالات التفت، فهم المدلول التضمني من المدلول الالتزامي فهم إجمالي لا فهم تفصيلي، لأن الذهن التفت كيف؟ لأن الذهن أول ما يسمع اللفظ يفهم الكل اللي هو المدلول المطابقي، والمدلول الالتزامي والتضمني موجود على نحو اللف في المدلول المطابقي، ثم يلتفت بعد ذلك الذهن من المدلول المطابقي وينتقل ذهنه إلى المدلول التضمني أو الالتزامي. فالذهن عنده التفاتتان، يلتفت أولا إلى المدلول المطابقي، ثم يلتفت مرة أخرى ويحلل ويأتي بماذا؟ بالأجزاء المفهوم المطابقي ويفهم المفهوم التضمني، فيكون المفهوم التضمني موجود في الفهم في المدلول المطابقي على نحو اللف ونحن النشر على نحو اللف. نعم، ثم يحلل أو ثم يلتفت بعد ذلك إلى فهم ماذا؟ إلى فهم التضمني. وإذا كان كذلك ففهم الكل غير ففهم الكل غير متوقف على فهم الجزء. والذي يؤكد ما ذكرنا أن ابن سينا في كتاب الشفاء، شيخ الرئيس في كتاب الشفاء ماذا قال؟ قال كثيرا ما يخطر بالبال النوع ويحضر في الذهن النوع ولا يلتفت الذهن إلى الجنس. ما معنى كلام ابن سينا في الشفاء؟ معنى ذلك أنه عندنا نوع، والنوع متركب من جنس وفاصل، صحيح؟ النوع مركب من جنس وفصل، الإنسان مركب من حيوان وناطق. فبناء على ما ذكرتموه أن فهم الكل متوقف على فهم الجزء، لا يمكن أن يخطر بالبال وأن يحضر النوع إلا أن يلتفت الذهن أولا إلى الجنس والفاصل. مع أن ابن سينا ماذا يقول؟ يقول بأن فهم النوع وكثيرا ما كثير ما يعني مو هيك حال العادية عند الناس، كثيرا ما يلتفت الذهن إلى النوع ولا يخطر ولا يلتفت إلى ماذا؟ إلى الجنس. ليش؟ لأن الجنس موجود على نحو اللف في النوع، ويكون الإنسان يفهم النوع فهما إجماليا، لأنه يفهم الإنسان فهما إجماليا. واضح الفكرة؟ واضح الفكرة؟ خب هنا أدقق في المطلب. قلت أن الذهن لا يلتفت، لا أنه غير موجود، هذا دقيق المطلب، ما بندقق أكثر يطول. نقول نحن نقول بأن لا تخلطون بين مطلبين، نقول بأن الكل إذا وجد وجدت الأجزاء قطعا كما تقدم سابق، أن الكل الخارجي إذا وجد وجدت أجزائه الخارجية، والكل الذهني إذا وجد وجدت أجزائه الذهني. فما دام الكل موجود قطعا الأجزاء موجودة، لكن وجودها شيء والتفات النفس لها شيء آخر. نحن كما نشوف عبارة ابن سينا دقيقة، نقول بأن النوع إذا خطر بالبال الذهن لا يلتفت إلى الجنس، هو موجود في خزانة الخيال وموجود في الذهن لكن ما يلتفت إليه، وما كل كثير من الأشياء التي هي في الذهن لا يلتفت إليها الإنسان، بل يستحيل أن يلتفت الإنسان إلى شيئين، شيئين في آن واحد. فهذا إشكال يكون إشكالا ماذا؟ إشكالا ثانيا مبني على أصلا ما نسلم القاعدة كبرويا، والقاعدة تسلم في الفهم التفصيلي وفي الفهم الإجمالي، وفيما نحن فيه هذا فهم إجمالي. ولهذا شوف العبارة، نقول يقول وكثيرا ما، هذا إشارة إلى إشكال ثاني، ولهذا بعض المحشين قال وعلى أنه كثيرا ما عشان يبين أنه إشكال ثاني. وكثيرا ما، وش أعرب كثيرا ما؟ راجعوا بحثوا أعمال بخير، وش أعرب كثيرا ما؟ وكثيرا ما يفهم الكل، يعني يفهم الذهن الكل من غير التفات إلى الجزء. الجزء موجود وإلا ما يمكن وجود الكل بلا أجزاء، لأن وجود الكل متوقف على وجود الأجزاء، لكن الذهن ما يلتفت إليه ولا وش يعني لا يلتفت، يعني لا يلاحظه. يقول وكثيرا ما يفهم الكل أو يفهم الكل من غير التفات إلى الجزء، كما ذكره، هي مشاهد من كلام ماذا؟ كلام ابن سينا، كما ذكره الشيخ الرئيس ابن سينا في الشفاء، أنه يجوز أن يخطر النوع بالبال، شيء أنه يلتفت إليه، يعني يكون موجودا في أفق النفس حاضرا عند الذهن، أنه يجوز أن يخطر النوع بالبال ولا يلتفت الذهن إلى الجنس، مع أن الجنس جزء عقلي بالنسبة إلى النوع كما بينا. هذا ماذا؟ هذا بيان أنه تقريب آخر للإشكال، إشكالين. بعضهم قال لا، هذا مو إشكال ثاني، هذا دفع توهم حصل بسبب الجواب الأول. احنا ماذا قلنا في الجواب الأول؟ يقول هكذا قلت، نعم لكن المراد هنا انتقال الذهن إلى الجزء وملاحظته بعد فهم الكل، يعني ملاحظة الجزء بعد فهم الكل. هنا يرد إشكال، هذا الكلام لا يمكن التسليم به هذا الجواب، لأنك تقول أنه يلاحظ الجزء بعد فهم الكل، هذا ليس بصحيح، لأنه لا يمكن أن يفهم الكل إلا بعد ملاحظة الجزء، لا يمكن أن يفهم الكل إلا بعد ملاحظة الجزء. فكيف تقول في الجواب أنه يفهم الكل ثم بعد ذلك يلاحظ الجزء؟ خب أراد أن يدفع هذا الإشكال، يقول وكثيرا ما، تفتين، وكثيرا ما يفهم الكل من غير ملاحظة إلى الجزء. يعني ما زال في سياق الجواب عن الإشكال، يعني ما زلنا في جواب واحد، لكن هذا الجواب أوجب عندنا دفع دخل. كيف تقول بأن ملاحظة الجزء متوقف على فهم الكل، يلاحظ الجزء بعد استفضاء فهم الكل، فكأنك تقول أن فهم الكل يصير من غير ملاحظة الجزء، مع أن هذا لا يصح، لا يمكن أن يكون كذلك. يقول لا، يمكن للإنسان أن يفهم الكل بدون أن يلاحظ، عبارة دقيقة، بدون أن يلاحظ، بدون أن يلتفت، بدون أن يلاحظ الجزء. كيف؟ هذا الذي أشرنا إليه، أنه عندنا ماذا؟ عندنا كما ذكر الشيخ الرئيسي، وكثيرا ما يفهم الكل من غير التفات للجزء، كما ذكره الشيخ الرئيس في الشفاء، أنه يجوز أن يخطر النوع بالبال ويلتفت الذهن إلى الجنس. واضح؟ فإما أن نجعله تتميم للجواب الأول، دف دخل وعجبنا عنه في، أو أنه ماذا؟ أو أنه جواب ثاني، وهذا لا يؤثر كثيرا في روح المطلب وعمقه. هذا تمام الكلام في هذا. أنا يعني في أشياء أيضا بس أنا لا أريد أن أدخل فيها. شو إحنا استعبرنا هني ماذا؟ علم تفصيلي وعلم إجمالي، صحيح؟ هذا العلم التفصيلي له اصطلاحات. ما هو المراد من علم التفصيل هنا الذي ذكرنا؟ يعني علم الالتفات، فيه التفات. والعلم الإجمالي يعني العلم الذي ليس فيه التفات وملاحظة. عندنا اصطلاح آخر للعلم الإجمالي لا يبحث عنه هنا، وهذا المراد من العلم الإجمالي الذي يبحث في بحث النية. تذكروا بحث النية الذي إذا بحثنا ها عندنا يقال في بحث النية عندنا علم إجمالي، يقصد منه ماذا؟ العلم دون الالتفات التفصيلي. على حال هناك في بحث، يعني هذا خذوا المطلب وروحوا راجعوا بحث النية خصوصا في كتاب الصوم، يتضح لكم شيء ما. هذا تمام الكلام في هذه المقدمة. بعد ذلك يقول أبواب علم البيان، هذه المقدمة الثانية في هذا، قبل الدخول في مباحث الكتاب ومقاصد الكتاب يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله.